بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامة، وأنهم يسألون ويوبخون، فيقال لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ أي إن الله ليس له شريك، وإنما ذلك على وجه الزعم منهم والافتراء. ثم لم تكن فتنتهم، أي لم يكن جوابهم حين يفتنون ويختبرون بذلك السؤال إلا إنكارهم لشركهم وحلفهم أنهم ما كانوا مشركين. انظر متعجبا منهم ومن أحوالهم كيف كذبوا على أنفسهم، أي كذبوا كذبا عاد بالخسار على أنفسهم وضرهم والله غاية الضرر. وضل عنهم ما كانوا يفترون من الشركاء الذين زعموهم مع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. جاءت هذه الآية بعد الآيات التي مرت فيها إقامة الحجة على المشركين ببيان البراهين الواضحات والدلائل البينات على وجوب توحيد الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد تلك البراهين والحجج جاء هنا التحذير لهم من العاقبة والمآل يوم الحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتحذير وتوبيخ للحالة التي هم عليها من التعلق بالأوثان، زاعمين أنها تشفع لهم عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هناك أشياء يزعمونها في تلك الأصنام المتخذة والأوثان المعبودة من دون الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية تحذير لهؤلاء من المآل والعاقبة يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا محذرا للمشركين ببيان المآل الذي سيؤول إليه أمرهم وتكون عليه حالهم يوم القيامة، قال: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، وفي قراءة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا أين شركاؤكم، يعني يقال لهم يوم القيامة على سبيل التوبيخ والتقريع، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ كنتم تزعمون أي أنهم شفعاء يشفعون لكم عند الله، أو كنتم تزعمون أنهم شركاء مع الله وأنهم شركاء لله سبحانه وتعالى، أين هؤلاء؟ يقال لهم هذا الكلام على وجه التوبيخ والتقريع لهم. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ مراد بقوله شركاؤكم أي الآلهة التي كنتم تدعونها من دون الله سبحانه وتعالى وتتجهون إليها بالسؤال وتطلبون منها الشفاعة، تعبدونها لتكون شفيعا لكم ومقربا لكم من الله، هكذا كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيقال لهم في ذلك اليوم أين شركاؤكم؟ وأضافها إليهم قال شركاؤكم، ويأتي في بعض الآيات شركائي، يعني مثلا في سورة القصص ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، أين شركائي الذين كنتم تزعمون، هناك قال شركائي وهنا قال شركاؤكم. شركاؤكم لأن هذا مبني على زعم، على دعوة باطلة يدعيها هؤلاء يزعمون أن هذه الأوثان، أن هذه الأصنام شركاء، ولهذا أضافها إليهم. وهناك قال شركائي لأنها اتخذت وزعم أنها شريكة لله سبحانه وتعالى، أشركوها مع الله في العبادة. والشرك التسوية، أشركوها بالله أي سووها بالله، ولهذا إذا دخلوا يوم القيامة النار يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومر معنا في سورة البقرة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يسوونهم بالله سبحانه وتعالى. قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أين الأوثان المتخذة والأصنام المعبودة التي تزعمون في الدنيا أنكم تعبدونها من أجل أن تقربكم إلى الله وأن تشفع لكم عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أين هم؟ أين هذه الآلهة المتخذة المزعومة؟ يقال لهم في ذلك اليوم. وماذا يقولون، ماذا يقولون في ذاك الموقف لما يأتي هذا السؤال؟ قال ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يعني لم تكن فتنتهم يعني إجابتهم. هذا الآن سؤال أين شركاؤكم، يقال لهم في ذلك اليوم، فلم تكن فتنتهم في 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 هذا الاختبار، هذا السؤال عن الشركاء أين الشركاء الذين كنتم تزعمون، لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يحلفون أنهم ما كانوا مشركين، يحلفون كذبا ويظنون أن هذا الكذب ينجيهم من العذاب ويخلصهم من العقاب. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، في قراءة ثم لم يكن فتنتهم، وأيضا في قراءة فتنتهم، لم يكن لأن الفتنة لفظ مؤنث لكن أصله الافتتان، يعني لم يكن فتنتهم لم يكن افتتانهم، الافتتان الذي يكون يوم القيامة، إلا أن قالوا جوابا على ذاك الافتتان والسؤال والله ربنا ما كنا مشركين. والله هذا قسم، حلف بالله سبحانه وتعالى، يحلفون بالله جل وعلا أنهم ما كانوا مشركين. والله ربنا، في قراءة والله ربنا، القراءة الأولى والله ربنا على البدل، ربنا بدل، وقراءة الثانية على الدعاء، يعني يستعطفون والله يا ربنا، يستعطفون والله يا ربنا على الدعاء، ما كنا مشركين. ويظنون أن هذا القسم وهذا الدعاء أنه سينجيهم أو يخلصهم من العذاب. قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هذا ما اسمه الآن هذا الحلف؟ نعم كذب، كذب، لكن على من؟ انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر متعجبا لحالهم كيف كذبوا على أنفسهم، هذا كذب على أنفسهم. قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم، هذه واحدة، والثانية وظل عنهم ما كانوا يفترون، وظل عنهم يعني ذهب ما كانوا يفترون، أي من وجود الشريك مع الله سبحانه وتعالى. فكلها تلك المتعلقات المزعومة التي تعلقوا بها في الدنيا كلها تذهب ولا يبقى إلا عواقبها، عواقب الشرك التي هي الخلود الأبدي في نار جهنم. قال ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل أي ذهب، ذهب عنهم ما كانوا يظنونه في تلك الأصنام من أنها آلهة أو أنها تشفع لهم عند الله، هذا كله يذهب، وتبقى العاقبة الوخيمة والعقوبة الأليمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى قبل هذا في الأثر يقول مقاتل إن المشركين في الآخرة لما رأوا كيف يتجاوز الله عن أهل التوحيد فقال بعضهم لبعض إذا سئلنا قولوا كنا موحدين، وتقسموا أن ما كنا مشركين، يظنون أن هذا الكذب سوف يخلصهم منه. فيقول الله جل وعلا انظر لحالهم متعجبا كيف كذبوا على أنفسهم، ويظنون أن هذا الكذب سينجيهم، وكل التعلقات ضلت، ذهبت، ضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامة، وأنهم يسألون ويوبخون، يعني أن السؤال أين شركائي سؤال توبيخ وتقريع، يسألون ويوبخون، فيقال لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي إن الله ليس له شريك، وإنما ذلك على وجه الزعم منكم والافتراء، تزعمون، هذا زعم، هذه دعوة مجردة. ثم لم تكن فتنتهم، أي لم يكن جوابهم حين يفتنون ويختبرون بذلك السؤال، لم تكن فتنتهم أي لم يكن جوابهم في تلك الفتنة إلا إنكارهم لشركهم وحلفهم أنهم ما كانوا مشركين. وهم بهذا الإنكار وهذا الحلف يظنون ماذا؟ أنه سينجيهم، أنه سيخلصهم. يقول الله عز وجل انظر يعني متعجبا منهم ومن أحوالهم كيف كذبوا على أنفسهم. ما معنى كذبوا على أنفسهم؟ يعني كذبوا كذبا عاد بالخسار على أنفسهم وضرهم والله غاية الضرر، ظنوا أن هذا الحلف نجاة وهو في الحقيقة خيبة وخسرا. وضل عنهم ما كانوا يفترون يعني من الشركاء الذين زعموهم مع الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
ثم قال سبحانه ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. قال الشيخ رحمه الله: أي ومن هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض الأوقات بعض الدواعي إلى الاستماع لما تقول، ولكنه استماع خال من قصد الحق واتباعه، ولهذا لا ينتفعون بذلك الاستماع لعدم إرادتهم للخير. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي أغطية وأغشية، لئلا يفقهوا كلام الله، فصان كلامه عن أمثال هؤلاء. وفي آذانهم جعلنا وقرا، أي صمما، فلا يستمعون ما ينفعهم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وهذا غاية الظلم والعناد، أن الآيات البينات الدالة على الحق لا ينقادون لها ولا يصدقون بها، بل يجادلون الحق بالباطل ليدحضوه. ولهذا قال: حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، أي مأخوذ من صحف الأولين المسطورة التي ليست عن الله ولا عن رسله، وهذا من كفرهم. وإلا فكيف يكون هذا الكتاب الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين والحقائق التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون والحق والقسط والعدل التام من كل وجه أساطير الأولين؟
قال سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك. منهم يعني هؤلاء المشركين الكفار عبدة الأوثان، منهم من يستمع إليك. يستمع إليك يعني في بعض الأوقات، في بعض الأوقات يستمع بعض هؤلاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يستمع إليه وهو يتلو القرآن ويبين دين الله سبحانه وتعالى، ويقيم الحجج والبراهين والبينات على وجوب توحيده سبحانه وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، يستمعون إلى ذلك. لكن ما نوع هذا الاستماع؟ وما صفة هذا المستمع؟ هؤلاء ما استمعوا بحثا عن حق وتحريا للصواب، وإنما يستمعون بقلوب معاندة ومتكبرة على الحق ومعرضة وغير راغبة في الحق، يستمعون على هذه الصفة. ومن كانت حاله كذلك عند استماعه للحق والهدى لا يجد الحق إلى قلبه منفذا ولا سبيلا، لأنه مغلق بالعناد والكبر وعدم الرغبة في الحق والهدى. قال: ومنهم من يستمع إليك، استمع لا عن رغبة في الخير، لا عن رغبة، يعني يحصل منهم استماع لكن لا عن رغبة في الخير. ولهذا يخرجون من السماع وما عقلوا شيء منه. سيأتي معنا في سورة محمد: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا. هذا الذي يستمع راغب يستوعب الكلام، وإذا خرج وإذا به يعني يكاد يستظهر الكلام كله، وكلما قويت الرغبة قوي استيعابه للكلام. لكن إذا كان ما عنده أصلا رغبة وقلبه معاند ومكابر يخرج كما دخل، ما يعي شيئا ولا ينفذ إلى قلبه شيء. هكذا كانت حالهم لما يستمعون في بعض الأوقات إلى ما يقول عليه الصلاة والسلام، إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلام الله سبحانه وتعالى له تأثير قوي على القلوب، يعني خلق من الناس آمن بآية واحدة هزت قلبه، سمعها هزت قلبه ودخل في الإيمان مباشرة، آية واحدة. وبعضهم في استمع آيات أو بعضهم سور، فهدايات لخلق حصلت بسماع القرآن، لكن هؤلاء قلوبهم معاندة مكابرة، فما يستمعونه من الآيات ومن الوعظ والإنذار والبيان ما يكون له أي تأثير عليهم ولا نفوذ إلى قلوبهم. ومنهم من يستمع إليك أي أيها الرسول، لكن ما صفة هذا القلب المستمع والأذن؟ قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوا، وجعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة يعني أغطية، القلب عليه غطاء، غطاء غشاء، وهذا الحق الذي يأتي يستمعون إليه ما يجد مسلكا إلى قلوبهم لأنها مغطاة، غطاها الكبر الذي هم عليه، العناد الذي هم عليه. قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أن يفقهوا القرآن، أن يفقهوا البيان الذي يسمعونه، أكنة أن يفقهوا، وفي آذانهم وقرا، وفي آذانهم وقرا أي صمم، في آذانهم وقرا أي صمم. فإذا كان القلب مغطى والأذن مسدودة، أين يجد هذا الخير منفذ حتى يصل إلى القلب؟ الأذن التي هي منفذ السماع صماء، والقلب مغطى مغلق عليه الأغشية والأغطية، أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. رجل هذه صفة، هذه صفته، هل تؤثر فيه الآيات ولو كثرت وتنوعت هل تؤثر فيه؟ قال جل وعلا: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني مهما جاءتهم من البراهين والحجج الواضحات ما يقبلون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قال: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني مهما يروا من الآيات البينات والدلائل الواضحات على التوحيد وعلى صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤمنوا بها، بل يقابلونها بالصدود والجحود والعناد، لا يؤمنوا بها. قال: حتى إذا جاءوك يجادلونك، حتى إذا جاءوك يعني جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجادلونك، يعني يخاصمونك ويحاجونك في هذا الذي تخبر به، هذه الأخبار التي تخبر بها يخاصمونك فيها ويجادلونك. ماذا يقولون؟ يقول الذين كفروا، يعني في المجادلة والمخاصمة، إن هذا إلا أساطير الأولين، أساطير الأولين، حكايات الأولين، هذه سوالف، هذه حكايات الأولين، يعني قصدهم أن هذه ليست حقائق، هذه مجرد أساطير وحكايات وسوالف وأخبار الأولين، هذا الذي نستمع إليه هذه حاله وهذه صفته. وهذا القول منهم هو غاية الظلم والعناد والكبر، بطر الحق الواضح البين يردونه بمثل هذه السخافات، إن هذا إلا أساطير الأولين. يقول الشيخ رحمه الله: أي ومن هؤلاء المشركين، منهم يعني من تفيد هنا التبعيض، يعني بعضهم قد يأتي ويسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض الأوقات بعض الدواعي إلى الاستماع لما تقول، لكنه استماع خال من قصد الحق واتباعه، القلب ما عنده أي رغبة فيه، ولهذا لا ينتفعون بذلك الاستماع لعدم إرادتهم للخير. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية، وأغشية لئلا يفقهوا كلام الله، فصان الله كلامه عن أمثال هؤلاء. هؤلاء يعني أصحاب القلوب المتكبرة المعاندة المراغمة للحق. وفي آذانهم جعلنا وقرا أي صمما فلا يستمعون ما ينفعهم. هذه عقوبة من الله عز وجل لما كانت قلوبهم بتلك الشدة في الكبر والعتو والمعاندة، عقبهم الله سبحانه وتعالى بهذا الطمس والصمم. قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها مهما كانت واضحة وبينة. وهذا غاية الظلم والعناد، أن الآيات البينات الدالة على الحق لا ينقادون لها ولا يصدقون بها، بل يجادلون الحق بالباطل، يجادلونك في الحق بعدما تبين، يعني بعد تبين لهم ما يقبلون، بل يجادلون بالجهل والمعاندة، بل يجادلون الحق بالباطل ليدحضوه يعني يبطلوه. ولهذا قال حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني مأخوذ من صحف الأولين المسطورة التي ليست عن الله ولا عن رسله عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا من كفرهم ومن عنادهم وكبرهم، وإلا فكيف يكون هذا الكتاب، هذا الكتاب العظيم الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين والحقائق التي جاء بها الأنبياء والمرسلين والحق والقسط والعدل التام من كل وجه أساطير الأولين، كيف يكون هذا، كيف يكون هذا شأن كتاب، هذه عظمته وهذا كماله وهذا بيانه، كيف يكون كتاب هذه صفته أساطير الأولين. نعم.
ثم قال سبحانه وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال الشيخ رحمه الله وهم أي المشركون بالله المكذبون لرسوله يجمعون بين الضلال والإضلال، ينهون الناس عن اتباع الحق ويحذرونهم منه ويبعدون بأنفسهم عنه، ولن يضر الله ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيئا إن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك.
ثم قال سبحانه وتعالى في أيضا وصف هؤلاء المشركين وبيان حالهم تجاه الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهم ينهون عنه يعني عن هذا الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وتوحيد الله وإخلاص الدين له، وينأون عنه يعني جمعوا بين سوءتين وفعلتين قبيحتين، الأولى أنهم ينهون عنه يعني يصدون الناس عن الحق، الذين كفروا وصدوا جمعوا بين مع الكفر الصد يعني يصدون الناس، ينهون عن يعني ينهون الناس ولهم طرائق في صد الناس عن الحق، حتى الذي يأتي قادم إلى مكة بتجارة أو بغرض من الأغراض إذا وصل إلى مكة مباشرة يتلقون بالتحذير من هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومن السماع إليه، ويصفونه للقادم بأنه مجنون وأنه سفيه وأنه ساحر وأنه كاهن إلى آخره، حتى ما يعني يقع في قلب القادم أي رغبة، ينهون عنه عن السماع إليه وعن السماع للحق الذي يدعو إليه صلى الله عليه وسلم، ينهون الناس عن صلى الله عليه وسلم ينهون الناس عن ذلك. وهم ينهون عن يعني ينهون الناس عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نقف مع قصة في صحيح مسلم جميلة، قصة ضماد الأزدي سيد قومه، كان سيد قومه، جاء إلى مكة وهو على الشرك والجاهلية، ولما دخل مكة، كل من يتلقاه يقولون إن محمدا مجنون، انتبه إن محمدا مجنون، كل ما لقي شخص إن محمدا يتواصلون ينهون عنه إن محمدا مجنون، إن محمد، هذه تدوي في أذنه حتى ما يقرب، ما يريدون أحد، يعرفون لو اقترب ماذا، في الغالب يسمع نورا وهدى وضياء وخيرا. فسبحان الله، أراد الله به خيرا. فلما تكررت عليه قال في نفسه إني رجل راقي، أرقي المجانين في يعني في بلده، وإن الله شفى على يدي من شاء لأذهبن إلى محمد وأرقيه. ذهب بنية الرقية، ذهب إليه بنية الرقية يرقيه. فذهب بحث عن النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إليه وقال له إني رجل راقي وإن الله شفى على يدي، فهل لك في ذلك؟ تحب أرقيك؟ أقرأ عليك؟ لعل الله يشفيك. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام انتهيت؟ قال نعم. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استمع الرجل، قال أعد علي كلامك، سمع علم، سمع يعني كلام عظيم جدا، كلام مؤثر يدخل للقلب. قال أعد علي كلامك هذا. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغت كلماتك هذه قاموس القلب أو صميم القلب. يقول للنبي دخلت وصلت، أعطني يدك وبايعك على الإسلام. ويريد الآن جاء بنية يرقي، لكن عرف وقال أنا سمعت كلام المجانين وسمعت كلام السحرة وسمعت كلام، ما هذا كلام؟ أعطني يدك وبايعك على الإسلام. فالشاهد كانوا ينهون عنه يعني يصدون. كان عليه الصلاة والسلام يمشي في طرقات مكة وفي أنديتهم يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأبو جهل يمشي وراءه يقول إنه صابئ لا تستمعون له، ينهون عنه. وتمالأوا على هذا النهي، نهي الناس عن اتباع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم ينهون عنه وينأون عنه، يبتعدون. لاحظ كيف ينهون الناس عنه وينأون عنه. أنت الآن لما تنهى الناس عن أمر تزعم أنه باطل تماما، ما الذي يخيفك أن تقرب من هذا الذي أنت تنهى أصلا عنه؟ أنت أصلا عندما نهيت عنه عندك أنه ما عنده إلا باطل، فما الذي يخيفك؟ فهم ينهون عنه وينأون عنه، ما يقتربون منه، يبتعدون عنه. انتبه للمعنى هذا. الآن ما دمت تنهى الناس، يعني هؤلاء ما دمتم تنهون الناس عنه، ما الذي يخيفكم من القرب منه وأنتم تنهون أصلا عنه وتحذرون منه وينأون عنه، يعني يبتعدونهم بأنفسهم عن سماء النبي صلى الله عليه وسلم. ما عاقبة هذا العمل وما أثره؟ مجرد أنهم يهلكون أنفسهم ويهلكون أيضا من يستمع إليهم. قال وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يشعرون أنهم بهذا الصنيع يهلكون أنفسهم. قال الشيخ رحمه الله وهم أي المشركون بالله المكذبون لرسوله صلى الله عليه وسلم يجمعون بين الضلال والإضلال، يعني الضلال ضلال في أنفسهم وإضلال لغيرهم. والمسلم يسأل ربه أن يجعله هاديا مهديا، أن يجعله هاديا مهديا. هؤلاء جمعوا لأنفسهم بين الضلال، ضلالهم في أنفسهم وإضلالهم أيضا لغيرهم. قال: ينهون الناس عن اتباع الحق ويحذرونهم منه ويبعدون بأنفسهم عنه، ولن يضر الله ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيئا، إن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي بذلك ما يشعرون أنهم بذلك يهلكون أنفسهم. الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية في تفسير قوله ينهون عنه، في تفسير قوله ينهون عنه، قال في معنى ينهون عنه قولان. الأول هذا الذي ذكرها الشيخ الآن، قال ينهون عنه في معناه قولان، أحدهما أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد للقرآن، وينأون عنه أي يبتعدون هم عنه، فيجمعون بين الفعلين القبيحين، لا ينتفعون ولا يتركون أحدا ينتفع. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما وهم ينهون عنه، قال ينهون الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، وهو اختيار ابن جرير، هكذا يقول ابن كثير رحمه الله. القول الثاني قال رواه سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عمن سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول نزلت في أبي طالب. ينهون عنه ما معناها هنا في أبي طالب؟ يدافع، ينهى عن يعني ينهى عن أحد أن يمسه أو يؤذيه أو يتعرض له بأذى، ويحميه ينهون عن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذيه أحد، ومع حمايته للنبي عليه الصلاة والسلام ومنعه وأنه لا 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 يتعرض لأحد بسوء، هو بنفسه ما شأنه مع هذا الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم؟ ينأون عنه يبتعد. هل هو لما كان يبتعد ما كان يعرف أنه هو الدين الصحيح؟ هل لم يكن على علم بأن الدين الذي بعث به الدين هو الدين الصحيح؟ كان يعرف، لكن هناك عقدة سبحان الله قديمة وأيضا حديثة عاقت كثير من الناس من قبول الحق، والتعلق بدين الآباء والأجداد، ما يريد يعني بعض الناس ما يريد أصلا أن يغير شيء لو كان من أبطل الباطل عليه والده وأجداده وأسرته، ما يمكن يقول. ولهذا حتى في باب البدع والخرافات بعض الناس تستبين له السنة ولا يقبلها لسبب واحد، أنها تخالف الذي عليه الآباء والأجداد، تخالف ما عليه الآباء، وإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، الذي هو أيا كان على آثارهم مقتدون، الآية الثانية على آثارهم مهتدون وراءهم على أي حال كانوا، يأتيهم الحق الواضح البين ما يقبلون. فأبو طالب هل لم يكن على علم بأن الدين الصحيح؟ هو يخبر عن نفسه في أبيات له، هو نفسه يقول لأبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، عندي علمنا بأن خير الأديان وأنه ليس هناك دين أصح منه، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ثم يجيب على تساؤل يرد هنا، ما هو التساؤل؟ لما تسمع يقول يعني لما يسمع يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يقال إذن لماذا لا تتبعه وقد علمت أنه من خير أديان البرية؟ فيجيب بالبيت الذي بعده، اسمع الجواب، قال لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. أنا أخاف من شيء واحد، يسبون للناس يقول ترك دين آبائه وترك دين أجداده، هذا الذي فقط يمنعني، ولا أنا أعرف أن هذا أصح دين. انظر سبحان الله كيف أثر هذه العقدة النفسية، عقدة نفسية في قلوب كثير من الناس منعته، حتى مثل ما قلت لكم في باب البدع، يعني ينشأ على بدع اعتاد عليها مع آبائه أجداده ثم تستبين لها السنة. إمام الشافعي رحمه الله يقول لا، ليس لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فتجد كثير من الناس ما يقبل الحق لا لشيء إلا لهذه العقدة. فقيل في معنى الآية أن في أبي طالب أنه ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى ويحميه وينصره ويؤازره، وفي الوقت نفسه ينأى عنه أن يقبل الحق والدين الذي جاء به. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام اجتهد غاية الاجتهاد في هداية عمه حتى اللحظات الأخيرة، حتى في مرض الموت جاء عند رأسه عليه الصلاة والسلام قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعند رأسه بعض كبراء المشركين يقولون له بل على بلة عبد المطلب، لا تستمع، بل على ملة عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وهو يعرف أن هذا الدين هو أصح الأديان. فتألم النبي صلى الله عليه وسلم، كان له طمع في أن يهتدي عمه، ولا سيما في لحظات الأخيرة من عمره. تألم عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تسلية لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي آية أخرى وما أكثر الناس ولو حرصت، يعني على هداية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال في آية أخرى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. الهداية منة الله وفضله ومنه وتوفيقه جل في علاه. أسأل الله أن يهدينا أجمعين صراطا مستقيما، وأن يثبتنا أجمعين على الحق والهدى، وأن يعيذنا أجمعين من الشيطان ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. قصة دماد لها تتمة، كأني يعني وهي في صحيح مسلم، قال أعطني يدك أبايعك عن الإسلام. هو سيد في قومه، قال عنك وقومك تبايع، عنك وعن قومك، قال عني وعن قومي. وكان سبب في إسلام قومه خطبة الحاجة، خطبة الحاجة سبب إسلام دماد وقومه، خطبة الحاجة التي نسمعها كثيرا، فيها معاني عظيمة جدا تحرك القلوب وتوقظ الغافل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولعلمائنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم اصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتانا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامة، وأنهم يسألون ويوبخون، فيقال لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ أي إن الله ليس له شريك، وإنما ذلك على وجه الزعم منهم والافتراء. ثم لم تكن فتنتهم، أي لم يكن جوابهم حين يفتنون ويختبرون بذلك السؤال إلا إنكارهم لشركهم وحلفهم أنهم ما كانوا مشركين. انظر متعجبا منهم ومن أحوالهم كيف كذبوا على أنفسهم، أي كذبوا كذبا عاد بالخسار على أنفسهم وضرهم والله غاية الضرر. وضل عنهم ما كانوا يفترون، من الشركاء الذين زعموهم مع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. جاءت هذه الآية بعد الآيات التي مرت فيها إقامة الحجة على المشركين ببيان البراهين الواضحات والدلائل البينات على وجوب توحيد الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد تلك البراهين والحجج جاء هنا التحذير لهم من العاقبة والمآل يوم الحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتحذير وتوبيخ للحالة التي هم عليها من التعلق بالأوثان، زاعمين أنها تشفع لهم عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هناك أشياء يزعمونها في تلك الأصنام المتخذة والأوثان المعبودة من دون الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية تحذير لهؤلاء من المآل والعاقبة يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا محذرا للمشركين ببيان المآل الذي سيؤول إليه أمرهم وتكون عليه حالهم يوم القيامة، قال: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، وفي قراءة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا أين شركاؤكم، يعني يقال لهم يوم القيامة على سبيل التوبيخ والتقريع: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. كنتم تزعمون أي أنهم شفعاء يشفعون لكم عند الله، أو كنتم تزعمون أنهم شركاء مع الله وأنهم شركاء لله سبحانه وتعالى، أين هؤلاء؟ يقال لهم هذا الكلام على وجه التوبيخ والتقريع لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. المراد بقوله شركاؤكم أي الآلهة التي كنتم ما تدعونها من دون الله سبحانه وتعالى وتتجهون إليها بالسؤال وتطلبون منها الشفاعة، تعبدونها لتكون شفيعا لكم ومقربا لكم من الله. هكذا كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيقال لهم في ذلك اليوم: أين شركاؤكم؟ وأضافها إليهم قال: شركاؤكم. ويأتي في بعض الآيات: شركائي، يعني مثلا في سورة القصص: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي، أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هناك قال شركائي، وهنا قال شركاؤكم. شركاؤكم لأن هذا مبني على زعم، على دعوة باطلة يدعيها هؤلاء يزعمون أن هذه الأوثان، أن هذه الأصنام شركاء، ولهذا أضافها إليهم. وهناك قال شركائي لأنها اتخذت وزعم أنها شريكة لله سبحانه وتعالى، أشركوها مع الله في العبادة. والشرك التسوية، أشركوها بالله أي سووها بالله، ولهذا إذا دخلوا يوم القيامة النار يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومر معنا في سورة البقرة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يسوونهم بالله سبحانه وتعالى. قال: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أين الأوثان المتخذة والأصنام المعبودة التي تزعمون في الدنيا أنكم تعبدونها من أجل أن تقربكم إلى الله وأن تشفع لكم عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أينهم؟ أين هذه الآلهة المتخذة المزعومة؟ يقال لهم في ذلك اليوم. وماذا يقولون، ماذا يقولون في ذاك الموقف لما يأتي هذا السؤال؟ قال: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يعني لم تكن فتنتهم، يعني إجابتهم هذا الآن السؤال: أين شركاؤكم؟ يقال لهم في ذلك اليوم. فلم تكن فتنتهم في 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 هذا الاختبار، هذا السؤال عن الشركاء، أين الشركاء الذين كنتم تزعمون، لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يحلفون أنهم ما كانوا مشركين، يحلفون كذبا ويظنون أن هذا الكذب ينجيهم من العذاب ويخلصهم من العقاب. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. في قراءة ثم لم يكن فتنتهم، وأيضا في قراءة فتنتهم. لم يكن لأن الفتنة لفظ مؤنث، لكن أصله الافتتان، يعني لم يكن فتنتهم، لم يكن افتتانهم، الافتتان الذي يكون يوم القيامة، إلا أن قالوا جوابا على ذاك الافتتان والسؤال والله ربنا ما كنا مشركين. والله هذا قسم، حلف بالله سبحانه وتعالى، يحلفون بالله جل وعلا أنهم ما كانوا مشركين. والله ربنا، ففي قراءة والله ربنا، القراءة الأولى والله ربنا على البدل، ربنا بدل، وقراءة الثانية على الدعاء، يعني يستعطفون والله يا ربنا، يستعطفون والله يا ربنا على الدعاء ما كنا مشركين، ويظنون أن هذا القسم وهذا الدعاء أنه سينجيهم أو يخلصهم من العذاب. قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هذا ما اسمه الآن هذا الحلف؟ نعم، كذب، كذب، لكن على من؟ انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر متعجبا لحالهم كيف كذبوا على أنفسهم، هذا كذب على أنفسهم. قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم، هذه واحدة، والثانية وضل عنهم ما كانوا يفترون، وضل عنهم يعني ذهب ما كانوا يفترون، أي من وجود الشريك مع الله سبحانه وتعالى. فكلها تلك المتعلقات المزعومة التي تعلقوا بها في الدنيا كلها تذهب ولا يبقى إلا عواقبها، عواقب الشرك التي هي الخلود الأبدي في نار جهنم. قال ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل أي ذهب، ذهب عنهم ما كانوا يظنونه في تلك الأصنام من أنها آلهة أو أنها تشفع لهم عند الله، هذا كله يذهب، وتبقى العاقبة الوخيمة والعقوبة الأليمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى قبل هذا في الأثر، يقول مقاتل: إن المشركين في الآخرة لما رأوا كيف يتجاوز الله عن أهل التوحيد فقال بعضهم لبعض: إذا سئلنا قولوا كنا موحدين، وأقسموا أن ما كنا مشركين. يظنون أن هذا الكذب سوف يخلصهم منه، فيقول الله جل وعلا: انظر لحالهم متعجبا كيف كذبوا على أنفسهم، ويظنون أن هذا الكذب سينجيهم. وكل التعلقات ضلت ذهبت، ضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامة، وأنهم يسألون ويوبخون، يعني أن السؤال أين شركائي سؤال توبيخ وتقريع، يسألون ويوبخون، فيقال لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي إن الله ليس له شريك، وإنما ذلك على وجه الزعم منكم والافتراء، تزعمون، هذا زعم، هذه دعوة مجردة. ثم لم تكن فتنتهم، أي لم يكن جوابهم حين يفتنون ويختبرون بذلك السؤال، لم تكن فتنتهم أي لم يكن جوابهم في تلك الفتنة إلا إنكارهم لشركهم وحلفهم أنهم ما كانوا مشركين. وهم بهذا الإنكار وهذا الحلف يظنون ماذا؟ أنه سينجيهم، أنه سيخلصهم. يقول الله عز وجل: انظر، يعني متعجبا منهم ومن أحوالهم، كيف كذبوا على أنفسهم. ما معنى كذبوا على أنفسهم؟ يعني كذبوا كذبا عاد بالخسار على أنفسهم وضرهم، والله غاية الضرر. ظنوا أن هذا الحلف أن نجاة، وهو في الحقيقة خيبة وخسرا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني من الشركاء الذين زعموهم مع الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
ثم قال سبحانه: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. قال الشيخ رحمه الله: أي ومن هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض الأوقات بعض الدواعي إلى الاستماع لما تقول، ولكنه استماع خال من قصد الحق واتباعه، ولهذا لا ينتفعون بذلك الاستماع لعدم إرادتهم للخير. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي أغطية وأغشية، لئلا يفقهوا كلام الله، فصان كلامه عن أمثال هؤلاء. وفي آذانهم جعلنا وقرا، أي صمما، فلا يستمعون ما ينفعهم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وهذا غاية الظلم والعناد، أن الآيات البينات الدالة على الحق لا ينقادون لها ولا يصدقون بها، بل يجادلون الحق بالباطل ليدحضوه. ولهذا قال: حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، أي مأخوذ من صحف الأولين المسطورة التي ليست عن الله ولا عن رسله، وهذا من كفرهم. وإلا فكيف يكون هذا الكتاب الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين والحقائق التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون، والحق والقسط والعدل التام من كل وجه، أساطير الأولين.
قال سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك. منهم يعني هؤلاء المشركين الكفار عبدة الأوثان، منهم من يستمع إليك. يستمع إليك يعني في بعض الأوقات، في بعض الأوقات يستمع بعض هؤلاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليه وهو يتلو القرآن ويبين دين الله سبحانه وتعالى ويقيم الحجج والبراهين والبينات على وجوب توحيده سبحانه وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم يستمعون إلى ذلك. لكن ما نوع هذا الاستماع وما صفة هذا المستمع؟ هؤلاء ما استمعوا بحثا عن حق وتحريا للصواب، وإنما يستمعون بقلوب معاندة ومتكبرة على الحق ومعرضة وغير راغبة في الحق، يستمعون على هذه الصفة. ومن كانت حاله كذلك عند استماعه للحق والهدى لا يجد الحق إلى قلبه منفذا ولا سبيلا، لأنه مغلق بالعناد والكبر وعدم الرغبة في الحق والهدى. قال: ومنهم من يستمع إليك، استمع لا عن رغبة في الخير، لا عن رغبة، يعني يحصل منهم استماع لكن لا عن رغبة في الخير. ولهذا يخرجون من السماع وما عقلوا شيء منه. سيأتي معنا في سورة محمد: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا. هذا الذي يستمع راغب يستوعب الكلام، يستوعب الكلام، وإذا خرج وإذا به يعني يكاد يستظهر الكلام كله، وكلما قويت الرغبة قوي استيعابه للكلام. لكن إذا كان ما عنده أصلا رغبة وقلبه معاند ومكابر يخرج كما دخل، ما يعي شيئا ولا ينفذ إلى قلبه شيء. هكذا كانت حالهم لما يستمعون في بعض الأوقات إلى ما يقول عليه الصلاة والسلام، إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلام الله سبحانه وتعالى له تأثير قوي على القلوب، يعني خلق من الناس آمن بآية واحدة هزت قلبه، سمعها هزت قلبه ودخل في الإيمان مباشرة، آية واحدة. وبعضهم في استمع آيات أو بعضهم سور، فهدايات لخلق حصلت بسماع القرآن. لكن هؤلاء قلوبهم معاندة مكابرة، فما يستمعونه من الآيات ومن الوعظ والإنذار والبيان ما يكون له أي تأثير عليهم ولا نفوذ إلى قلوبهم. ومنهم من يستمع إليك، أي أيها الرسول، لكن ما صفة هذا القلب المستمع والأذن؟ قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي يفقهوا، وجعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة يعني أغطية، القلب عليه غطاء غشاء. وهذا الحق الذي يأتي يستمعون إليه ما يجد مسلكا إلى قلوبهم، لأنها مغطات، غطاها الكبر الذي هم عليه، العناد الذي هم عليه. قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أن يفقهوا القرآن، أن يفقهوا البيان الذي يسمعونه، أكنة أن يفقهوا. وفي آذانهم وقرا، وفي آذانهم وقرا أي صمم، في آذانهم وقرا أي صمم. فإذا كان القلب مغطى والأذن مسدودة، أين يجد هذا الخير منفذ حتى يصل إلى القلب؟ الأذن التي هي منفذ السماع صماء، والقلب مغطى مغلق عليه الأغشية والأغطية. أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. رجل هذه صفة، هذه صفته، هل تؤثر فيه الآيات ولو كثرت وتنوعت هل تؤثر فيه؟ قال جل وعلا: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني مهما جاءتهم من البراهين والحجج الواضحات ما يقبلون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قال: وإن يروا كل آية، لا يؤمنوا بها، يعني مهما يروا من الآيات البينات والدلائل الواضحات على التوحيد وعلى صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤمنوا بها، بل يقابلونها بالصدود والجحود والعناد، لا يؤمنوا بها. قال حتى إذا جاءوك يجادلونك، حتى إذا جاءوك يعني جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجادلونك يعني يخاصمونك ويحاجونك في هذا الذي تخبر به، هذه الأخبار التي تخبر بها يخاصمونك فيها ويجادلونك. ماذا يقولون؟ يقول الذين كفروا يعني في المجادلة والمخاصمة إن هذا إلا أساطير الأولين، أساطير الأولين، حكايات الأولين، هذه سوالف، هذه حكايات الأولين، يعني قصدهم أن هذه ليست حقائق، هذه مجرد أساطير وحكايات وسوالف وأخبار الأولين، أي هذا الذي نستمع إليه هذه حاله وهذه صفته. وهذا القول منهم هو غاية الظلم والعناد والكبر، بطر الحق الواضح البين يردونه بمثل هذه السخافات، إن هذا إلا أساطير الأولين. يقول الشيخ رحمه الله أي ومن هؤلاء المشركين، منهم يعني من تفيد هنا التبعيض، يعني بعضهم قد يأتي ويسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض الأوقات بعض الدواعي إلى الاستماع لما تقول، لكنه استماع خال من قصد الحق واتباعه، القلب ما عنده أي رغبة فيه، ولهذا لا ينتفعون بذلك الاستماع لعدم إرادتهم للخير. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية وأغشية لئلا يفقهوا كلام الله، فصان الله كلامه عن أمثال هؤلاء يعني أصحاب القلوب المتكبرة المعاندة المراغمة للحق. وفي آذانهم جعلنا وقرا أي صمما فلا يستمعون ما ينفعهم، هذه عقوبة من الله عز وجل لما كانت قلوبهم بتلك الشدة في الكبر والعتو والمعاندة، عقبهم الله سبحانه وتعالى بهذا الطمس والصمم. قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها مهما كانت واضحة وبينة، وهذا غاية الظلم والعناد، أن الآيات البينات الدالة على الحق لا ينقادون لها ولا يصدقون بها، بل يجادلون الحق بالباطل، يجادلونك في الحق بعدما تبين، يعني بعد ما تبين لهم ما يقبلون، بل يجادلون بالجهل والمعاندة، بل يجادلون الحق بالباطل ليدحضوه يعني يبطلوه. ولهذا قال حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني مأخوذ من صحف الأولين المسطورة التي ليست عن الله ولا عن رسله عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا من كفرهم ومن عنادهم وكبرهم، وإلا فكيف يكون هذا الكتاب العظيم الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين والحقائق التي جاء بها الأنبياء والمرسلين والحق والقسط والعدل التام من كل وجه أساطير الأولين، كيف يكون هذا شأن كتاب، هذه عظمته وهذا كماله وهذا بيانه، كيف يكون كتاب هذه صفته أساطير الأولين. نعم.
ثم قال سبحانه وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال الشيخ رحمه الله وهم أي المشركون بالله المكذبون لرسوله يجمعون بين الضلال والإضلال، ينهون الناس عن اتباع الحق ويحذرونهم منه ويبعدون بأنفسهم عنه، ولن يضر الله ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيئا، إن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك.
ثم قال سبحانه وتعالى في أيضا وصف هؤلاء المشركين وبيان حالهم تجاه الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهم ينهون عنه، يعني عن هذا الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو توحيد الله وإخلاص الدين له، وينأون عنه، يعني جمعوا بين سوءتين وفعلتين قبيحتين. الأولى أنهم ينهون عنه، يعني يصدون الناس عن الحق، الذين كفروا وصدوا، جمعوا بين مع الكفر الصد، يعني يصدون الناس، ينهون عن، يعني ينهون الناس، ولهم طرائق في صد الناس عن الحق، حتى الذي يأتي قادم إلى مكة بتجارة أو بغرض من الأغراض، إذا وصل إلى مكة مباشرة يتلقونه بالتحذير من هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومن السماع إليه، ويصفونه للقادم بأنه مجنون وأنه سفيه وأنه ساحر وأنه كاهن إلى آخره، حتى ما يعني يقع في قلب القادم أي رغبة، ينهون عنه عن السماع إليه وعن السماع للحق الذي يدعو إليه صلى الله، ينهون الناس عن صلى الله عليه وسلم، ينهون الناس عن ذلك، وهم ينهون عن، يعني ينهون الناس عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نقف مع قصة في صحيح مسلم جميلة، قصة ضماد الأزدي سيد قومه، كان سيد قومه، جاء إلى مكة وهو على الشرك والجاهلية، ولما دخل مكة كل من يتلقاه يقولون إن محمدا مجنون، انتبه إن محمدا مجنون، كل ما لقي شخص إن محمدا يتواصلون ينهون عنه، إن محمدا مجنون، إن محمد، هذه تدوي في أذنه حتى ما يقرب، ما يريدون أحد، يعرفون لو اقترب ماذا، في الغالب يسمع نورا وهدى وضياء وخيرا، فسبحان الله أراد الله به خيرا. فلما تكررت عليه قال في نفسه إني رجل راقي، أرقي المجانين في يعني في بلده، وإن الله شفى على يدي من شاء، لأذهبن إلى محمد وأرقيه، ذهب بنية الرقية، ذهب إليه بنية الرقية يرقيه، فذهب بحث عن النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إليه وقال له إني رجل راقي وإن الله شفى على يدي، فهل لك في ذلك؟ تحب أرقيك؟ أقرأ عليك؟ لعل الله يشفيك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام انتهيت؟ قال نعم. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استمع الرجل، قال أعد علي كلامك، سمع علم، سمع يعني كلام عظيم جدا، كلام مؤثر يدخل للقلب، قال أعد علي كلامك هذا. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغت كلماتك هذه قاموس القلب أو صميم القلب، يقول للنبي دخلت وصلت، أعطني يدك وبايعك على الإسلام، ويريد الآن جاء بنية يرقيه لكن عرف، وقال أنا سمعت كلام المجانين وسمعت كلام السحرة وسمعت كلام، ما هذا كلام؟ أعطني يدك وبايعك على الإسلام. فالشاهد كانوا ينهون عنه يعني يصدون. كان عليه الصلاة والسلام يمشي في طرقات مكة وفي أنديتهم يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأبو جهل يمشي وراءه يقول إنه صابئ لا تستمعون له، ينهون عنه. وتمالأوا على هذا النهي، نهي الناس عن اتباع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم ينهون عنه وينأون عنه، يبتعدون. لاحظ كيف ينهون الناس عنه وينأون عنه. أنت الآن لما تنهى الناس عن أمر تزعم أنه باطل تماما، ما الذي يخيفك أن تقرب من هذا الذي أن تنهى أصلا عنه؟ أنت أصلا عندما نهيت عنه عندك أنه ما عنده إلا باطل، فما الذي يخيفك؟ فهم ينهون عنه وينأون عنه، ما يقتربون منه، يبتعدون عنه. انتبه للمعنى هذا. الآن ما دمت تنهى الناس، يعني هؤلاء ما دمتم تنهون الناس عنه، ما الذي يخيفكم من القرب منه وأنتم تنهون أصلا عنه تحذرون منه وينأون عنه؟ يعني يبتعدونهم بأنفسهم عن سماء النبي صلى الله عليه وسلم. ما عاقبة هذا العمل وما أثره؟ مجرد أنهم يهلكون أنفسهم ويهلكون أيضا من يستمع إليهم. قال وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يشعرون أنهم بهذا الصنيع يهلكون أنفسهم. قال الشيخ رحمه الله وهم أي المشركون بالله المكذبون لرسوله صلى الله عليه وسلم يجمعون بين الضلال والإضلال، يعني الضلال ضلال في أنفسهم وإضلال لغيرهم. والمسلم يسأل ربه أن يجعله هاديا مهديا، أن يجعله هاديا مهديا. هؤلاء جمعوا لأنفسهم بين الضلال، ضلالهم في أنفسهم وإضلالهم أيضا لغيرهم. قال ينهون الناس عن اتباع الحق ويحذرونهم منه ويبعدون بأنفسهم عنه، ولن يضر الله ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيئا، إن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي بذلك، أي ما يشعرون أنهم بذلك يهلكون أنفسهم. الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية في تفسير قوله ينهون عنه، في تفسير قوله ينهون عنه، قال في معنى ينهون عنه قولان. الأول هذا الذي ذكرها الشيخ الآن، قال ينهون عنه في معنى قولان، أحدهما أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد للقرآن، وينأون عنه أي يبتعدون هم عنه، فيجمعون بين الفعلين القبيحين، لا ينتفعون ولا يتركون أحدا ينتفع. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما وهم ينهون عنه، قال ينهون الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، وهو اختيار ابن جرير، هكذا يقول ابن كثير رحمه الله. القول الثاني قال رواه سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عمن سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول نزلت في أبي طالب. ينهون عنه ما معناها هنا في أبي طالب؟ يدافع، ينهى عنه يعني ينهى عن أحد أن يمسه أو يؤذيه أو يتعرض له بأذى، ويحميه. ينهون عن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذيه أحد، ومع حمايته للنبي عليه الصلاة والسلام ومنعه وأن لا يتعرض لأحد بسوء، هو بنفسه ما شأنه مع هذا الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ينأون عنه يبتعد؟ هل هو لما كان يبتعد ما كان يعرف أنه هو الدين الصحيح؟ هل لم يكن على علم بأن الدين الذي بعث به الدين هو الدين الصحيح؟ كان يعرف، لكن هناك عقدة سبحان الله قديمة وأيضا حديثة عاقت كثير من الناس من قبول الحق، والتعلق بدين الآباء والأجداد. ما يريد يعني بعض الناس ما يريد أصلا أن يغير شيء لو كان من أبطل الباطل عليه والده وأجداده وأسرته، ما يمكن يقول. ولهذا حتى في باب البدع والخرافات بعض الناس تستبين له السنة ولا يقبلها لسبب واحد، أنها تخالف الذي عليه الآباء والأجداد، تخالف ما عليه الآباء. وإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، الذي هو أيا كان على آثارهم مقتدون. الآية الثانية على آثارهم مهتدون وراءهم على أي حال كانوا، يأتيهم الحق الواضح البين ما يقبلون. فأبو طالب هل لم يكن على علم بأن الدين الصحيح؟ هو يخبر عن نفسه في أبيات له، هو نفسه يقول لأبو طالب يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. عندي علمنا بأن خير الأديان وأنه ليس هناك دين أصح منه. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ثم يجيب على تساؤل يرد هنا، ما هو التساؤل؟ لما تسمع يقول يعني لما يسمع يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يقال إذن لماذا لا تتبعه وقد علمت أنه من خير أديان البرية؟ فيجيب بالبيت الذي بعده، اسمع الجواب، قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. أنا أخاف من شيء واحد، يسبونني الناس يقول ترك دين آبائه وترك دين أجداده، هذا الذي فقط يمنعني، ولا أنا أعرف أن هذا أصح دين. انظر سبحان الله كيف أثر هذه العقدة النفسية، عقدة نفسية في قلوب كثير من الناس منعته. حتى مثل ما قلت لكم في باب البدع، يعني ينشأ على بدع اعتاد عليها مع آبائه وأجداده، ثم تستبين له السنة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ليس لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فتجد كثير من الناس ما يقبل الحق لا لشيء إلا لهذه العقدة. فقيل في معنى الآية أن في أبي طالب أنه ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى ويحميه وينصره ويؤازره، وفي الوقت نفسه ينأى عنه أن يقبل الحق والدين الذي جاء به. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام اجتهد غاية الاجتهاد في هداية عمه حتى اللحظات الأخيرة، حتى في مرض الموت جاء عند رأسه عليه الصلاة والسلام قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعند رأسه بعض كبراء المشركين يقولون له: بل على بلة عبد المطلب، لا تستمع، بل على ملة عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وهو يعرف أن هذا الدين هو أصح الأديان. فتألم النبي صلى الله عليه وسلم، كان له طمع في أن يهتدي عمه، ولا سيما في لحظات الأخيرة من عمره. تألم عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تسلية لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي آية أخرى: وما أكثر الناس ولو حرصت، يعني على هدايتهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال في آية أخرى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. الهداية منة الله وفضله ومنه وتوفيقه جل في علاه. أسأل الله أن يهدينا أجمعين صراطا مستقيما وأن يثبتنا أجمعين على الحق والهدى وأن يعيذنا أجمعين من الشيطان ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. قصة دماد لها تتمة كأني يعني وهي في صحيح مسلم قال أعطني يدك أبايعك عن الإسلام. هو سيد في قومه قال عنك وقومك تبايع عنك وعن قومك قال عني وعن قومي. وكان سبب في إسلام قومه خطبة الحاجة سبب إسلام ضماد وقومه خطبة الحاجة التي نسمعها كثيرا فيها معاني عظيمة جدا تحرك القلوب وتوقظ الغافل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولعلمائنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.